الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بحول الله وقوته شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، وذلك أننا مقبلون على شهر الصيام، شهر رمضان، والواجب على العبد أن يتفقه في دينه لا سيما فيما يجب عليه مما يحقق دينه وإسلامه فيعبد الله عز وجل على بصيرة فيفعل الصواب ويتجنب الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلذا أحببنا أن نتدارس فيما بيننا أحكام الصيام، وذلك بقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصيام. وهذه الأحاديث، أعني أحاديث الصيام، هي من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الصيام. عقد كتابا بعد كتاب الزكاة، كتاب الصيام. والصيام معناه في اللغة الإمساك. يقول: صام عن الكتابة، أي أمسك عن الكتابة. صام عن الكلام، أمسك عن الكلام. صام عن الحركة، أمسك عن الحركة، وهكذا. فكل ما يمسك عنه فيسمى صياما. ومن ذلك قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. فالصيام معناه في اللغة الإمساك، أما في الشرع فمعناه التعبد لله من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام في الشرع، التعبد لله من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وذلك أن الصيام لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من توفرت فيه شروط معينة وسيأتي ذكرها. فالصيام في الشرع أولا هو التعبد لله، وهذا وصف للنية، فلا بد أن يكون فيه، أي الدافع إلى الإمساك عن المفطرات، مبنيا على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أن رجلا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا بقصد التقرب إلى الله، وإنما حصل له وفاقا، فإنه لا يسمى صياما في الشرع ولا يؤجر عليه. مثاله: لو أن رجلا كان مسافرا، ومعلوم أن المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين، فصلى الفجر منذ أن أذن الفجر لم يأكل شيء، وهو في مسكنه ينتظر أذان الفجر حتى يصلي وينام. لما أذن الفجر صلى في مسكنه الفجر ثم نام، ولم يستيقظ إلا بعد العصر، فقام وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبقي على أذان المغرب ساعة، ثم اشتغل والتهى في عمله وشغله فأذن للمغرب. هو الآن أمسك عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر لغروب الشمس، هل يعد هذا صياما؟ الجواب لا، أي بمعنى هل يعد صياما شرعيا يؤجر عليه؟ لا. لذلك لو كان عليه قضاء مثلا هو من رمضان، واضح، ولم يتذكر إلا لما أذن المغرب، فلما أذن المغرب تذكر أنه لم يأكل شيء من الفجر إلى أن أذن المغرب، فقال في نفسه اليوم إذن هو صيام عن القضاء الذي كان عليه، هل يعد هذا صحيح؟ يعد صحيحا؟ لا، بل يجب عليه أن يصوم وما زالت ذمته مشغولة بهذه الفريضة، لأنه لما أمسك عن الطعام لم ينوي التقرب إلى الله، واضح؟ فلا بد فيها من التقرب إلى الله. ومثال آخر، لو أن الطبيب قال للمريض حتى يأخذ منه تحاليل الدم، جاءه الطبيب قبل أذان الفجر وهو في المستشفى، قال لا تأكل ولا تشرب شيئا لمدة 10 ساعات أو 12 ساعة، ثم نريد أن نأخذ منك الدم حتى يعني نجري عليه التحاليل، فجاءه الممرض المغرب أو بعد أذان المغرب أخذ منه الدم الذي يريده الطبيب، هل يعد هذا صياما شرعيا؟ لا. لماذا؟ لم ينوي التقرب إلى الله عز وجل، واضح؟ هذا معنى التعبد لله، هذا هو القيد الأول في الصيام الشرعي، التعبد لله، هذا وصف للنية من شخص مخصوص، وهو من توفرت فيه شروط الوجوب، واضح؟ وشروط الوجوب ستأتينا 6: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وخلو الموانع، وهذا خاص بالنساء، بمعنى أن تكون المرأة في غير الحيض والنفاس، هذه من توفرت فيها تسمى شروط الوجوب ستأتينا، واضح؟ التي عليها الحيض هل يجب عليها؟ لا يجب عليها، فلو أنها نوت التقرب إلى الله، نوت وأمسكت عن مفطرات من الفجر إلى المغرب، هل هذا يسمى صياما صحيحا شرعيا؟ الجواب لا. لذلك قالوا من شخص مخصوص، ليس كل شخص، فلو أن المجنون مثلا أمسك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب لم يأكل شيئا، هل يعد هذا الفعل صياما شرعيا صحيحا؟ الجواب لا، واضح، لأن المجنون لا تصح منه النية لأنه لم ينوي التقرب إلى الله، واضح؟ طيب، فهو أي الصيام التقرب إلى الله من شخص مخصوص، القيد الثالث بالإمساك عن المفطرات، لابد أن ينوي هذا الرجل الذي أو هذا الشخص الذي توفرت فيه شروط الوجوب بأن يمسك عن المفطرات، والمفطرات ستأتينا وأصولها 3: الأكل والشرب والجماع، فيمسك عن هذه المفطرات، فلو أن رجلا نوى التقرب إلى الله بالصيام وهو رجل عاقل بالغ قادر مقيم، إلا أنه شرب ماء بعد الفجر، هل يصح صومه؟ لا، واضح، لأنه لم يمسك عن المفطرات في هذا الوقت، وهو التعبد لله من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات، ها، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو أنه أمسك من الفجر إلى العصر ثم أكل، هل يسمى هذا صياما؟ لا. لو أمسك من الظهر إلى المغرب هل يسمى صياما؟ لا. وهذا وصف لزمن الصيام أو وصف لعبادة الصيام، أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، من طلوع الفجر، والفجر معلوم، الفجر معلوم. والمراد بالفجر الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وسيأتينا. والمراد بالفجر الصادق الذي يرتبط بالصيام ويمسك عنده من أراد الصيام هو الفجر الصادق، وهو الذي يدخل فيه وقت صلاة الفجر، وبمعنى توضيحي عند الأذان الثاني. وستأتينا الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وأن الفرق بينهما أن الفجر الصادق يخرج أفقي، أفقي من الشمال إلى الجنوب كالخيط، وهذا الأفق هذا النور يزداد شيئا فشيئا حتى تخرج الشمس، بينما الكاذب يكون طوليا عمودي يخرج ثم يختفي، فسمى الفجر الكاذب. والناس اليوم يعني أكثرهم لا يرى هذا لأنهم يعيشون في نعمة الكهرباء اليوم والله الحمد. فالشاهد أن المراد بالفجر هو الفجر الثاني الذي عنده يدخل وقت صلاة الفجر، الذي يؤذن فيه المؤذن لدخول صلاة الفجر. طيب، الصيام أعني صيام رمضان هذه فريضة من الفرائض، بل ركن من أركان الإسلام، ودل على فرضيتها القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما القرآن فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويقول سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا فعل أمر، من شهد أي رأى منكم الشهر أي الهلال فليصمه، هذا أمر. وأما السنة فأحاديث كثيرة، من حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان، وحديث أبي هريرة من شهد من إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم هلال رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على فرضيته. طيب، ما حكم من جحد الصيام رمضان؟ حكم أنه كافر، وهذا بإجماع العلماء، لأنه جحد شيئا معلوما في الدين بالضرورة. لكن من ترك الصيام تكاسلا لا جحودا، يعلم أنه فريضة واجب عليه لكنه لم يصم تكاسلا، هذا لا يكفر لكنه على خطر عظيم، ومن العلماء من يرى أنه كافر. والصيام من حيث العموم فرض على ثلاث مراحل. أول ما فرض، فرض صوم عاشوراء، أول ما فرضت عبادة الصيام لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ورأى اليهود تصوم هذا اليوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بصيام هذا اليوم، هذا أول ما فرض الصوم. ثم نسخ في السنة الثانية من الهجرة ففرض رمضان، فرمضان فرض في أي سنة؟ الثانية من الهجرة بإجماع العلماء، هذه المرحلة الثانية. وأول ما فرض، فرض على التخيير، من شاء أن يصوم يصوم، ومن شاء أن يطعم بدل الصيام يطعم، فأنت بالخيار، لكن الصوم أفضل. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كنتم تعلمون فضل الصيام لا قدمتم الصيام على غيره، هذا المرحلة الثانية. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة، وهو وجوب الصيام وجوبا عينيا على كل أحد، ولا يجوز له الإطعام إلا إذا كان عاجزا، وهذا العجز يكون عجزا دائما كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. نسختها الآية التي بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم، والخطاب للمسلمين للمؤمنين أيها الذين آمنوا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واضح؟ فأصبح صوم رمضان صوما عينيا على كل أحد، والإطعام يكون بدلا عن الصيام لمن عجز عن الصيام. ولما فرض الصيام، صيام رمضان، فرض على أن يكون في وقت ضيق من بعد المغرب إلى أذان العشاء فقط، هذا وقت الأكل، هذا وقت الإفطار، أو بعد المغرب إلى أن تنام، فلو نمت قبل العشاء انتهى وقت الإفطار، تصبح صائما، لا يجوز لك أن تأكل. ولما حصلت لأحد الصحابة، كان متعبا ورجع إلى بيته في رمضان ومتعب ويعمل طول النهار، فجاء إلى زوجته المغرب، قال: هل يعني عندك يعني عندكم طعام؟ يريد أن يأكل يفطر. قالت: لا، ولكن سأنطلق أتي بك، أتي لك بالطعام، انتظر. فخرجت، فهو من شدة التعب نعم. الآن هل يمكن أن يأكل؟ لا. فلما جاءت بالطعام فرأت نائما، قالت: خيبة لك. فلما أصبح، أصبح إيش؟ صائما. فغشي عليه في النهار، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام الليل. الله عز وجل من حكمته أن يأتي بالتشريع تدريجيا، إما من الأسهل إلى الأصعب حتى يتقبل الناس هذه العبادة، أو من الأصعب إلى الأسهل، ولو في ذلك الحكمة البالغة حتى يعلم من يصبر ومن يتقبل ومن ليس كذلك. فاستقر صيام رمضان على أنه يكون من الفجر إلى المغرب فقط، وأن صيام رمضان صيام عيني على كل أحد. طيب، وهذه العبادة يا الأخوة، مر معنا في محاضرة أن هذه العبادة لها فوائد عظيمة وجليلة. أعظم حكم فرضية رمضان، صيام رمضان، وأجلها هو تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحقيق التقوى هذه هي أعظم مقاصد هذه العبادة العظيمة، أن تستقيم على طاعة الله، أن تمتثل أمره. فالله عز وجل يختبر عباده بأن يبذلوا المحبوب كالزكاة، ويمتنع عن تناول المحبوب كالأكل والشرب والجماع، اختبارا منه سبحانه وتعالى. وبذل العمل كالصلاة والجهاد، وبذل العمل والمال كالحج، فينوع هذه العبادات اختبارا للعباد، وله في ذلك الحكمة البالغة. طيب، لا يوجد صيام واجب بأصل الشرع إلا رمضان، بمعنى لا يوجد صيام يجب على العبد أصالة إلا صوم رمضان. ابتداء، لكن قد يوجب العبد على نفسه صوما بسببه هو، كالكفارات كالنذر وغير ذلك. أما من حيث الأصل فلا يجب عليه إلا صوم رمضان فقط. طيب، الآن نأخذ شروط وجوب الصيام، وهذه أهم المسائل، لابد أو من أهم المسائل لابد من ضبطها. شروط وجوب الصيام، ما معنى كلمة أو جملة شروط وجوب الصيام؟ يعني هذه شروط يشترط وجودها، إذا وجدت في العبد فيجب عليه أن يصوم، هذا معنى شروط وجوب، إذا اجتمعت في العبد فيجب عليه أن يصوم، وإن لم يصوم فهو آثم. أول هذه الشروط طبعا هي كم قلنا قبل قليل؟ ستة: الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الإقامة، خلو الموانع، هذه خاصة بالنساء. أما الإسلام يعني فيجب على كل مسلم، أما الإسلام فيدل قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذه يفهم منه أنه لا يجب على الكافر وإنما يجب على المسلم. وأصرح منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. وأما الكافر فلا يجب عليه، ويدل عليه الآية السابقة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ومع هذا الكافر لو ترك الصيام ولم يصوم أنه يحاسب على هذا الصيام، فإن قال قائل: كيف يحاسب وهو ما يجب عليه؟ نقول: هو يحاسب عليه لأنه يجب عليه قبل صوم رمضان التوحيد والدخول في الإسلام وشهادة لا إله إلا الله، يأتي بأعظم الأركان وهي الشهادتين، فلا بد من إتمام بالشهادتين ثم يأتي بالبقية. فإن لم يأتي بالشهادتين فهو يحاسب على الجميع، يحاسب على تركه للإسلام ويحاسب على بقية شرائع الإسلام كالصلاة يحاسب عليها، الصيام يحاسب عليها. قال الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم كفار، ومع ذلك ذكروا أسباب دخولهم النار، ومنها تركهم الصلاة. طيب، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث البلوغ، فكل مسلم بالغ عاقل يجب عليه الصيام. أما العقل والبلوغ فيدل عليهما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النام حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، يعني رفع القلم التكليف إنه لا يحاسب، فإذا بلغ يحاسب، إذن يجب عليه إذا بلغ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ما دام مجنونا لا يكلف، إذا أفاق ذهب عنه الجنون يكون مكلفا ويحاسب. وبهذا أجمع العلماء على أنه يجب على البالغ العاقل. طيب، هنا سؤال: البلوغ متى يصل الشخص إلى البلوغ؟ هناك علامات للبلوغ، هذا للذكور والإناث، واضح؟ العلامة الأولى بلوغ سن 15، فإذا بلغ هذا السن أتم 15 سنة يكون بالغا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الصحابة للجهاد جاءه ابن عمر يريد الجهاد، وكان عمره 14 سنة، لم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في السنة التي بعدها وقد كمل 15 سنة فقبله. وهذا أكثر العلماء على هذا، على أن من علامات البلوغ إتمام 15 سنة، هذا للذكور والإناث. العلامة الثانية الاحتلام. الاحتلام، والاحتلام معلوم أن ينزل الشخص أثناء النوم فيستيقظ فيرى بللا، هذا ليس خاصا بالذكور وإنما الذكور والإناث، وهذا أجمع عليه العلماء. لذلك في رواية أخرى قال والصغير حتى يحتلب. العلامة الثالثة إنبات شعر العانة، وهو الشعر الغليظ الذي ينبت حول القبل، فإذا أنبت الشعر في هذا المكان فهذه علامة على البلوغ. ومما يدل عليه في قصة عطية القرظي، في قصة حكم سعد بن معاذ على بني قريظة بأنه يقتل الرجال ويسبى النساء والذراري يعني الصغار، فكان يكشف إذا وجد قد أنبت من شعر العانة قتلوه لأنه رجل، وإذا لم ينبت صغيرا فيكون من السبي. وكان من هؤلاء السبي عطية رضي الله تعالى عنه، وهذه نعمة من الله عز وجل على هذا أن يكون صحابيا ليس فقط مسلما. طيب، هذه علامات ثلاث. العلامة الرابعة خاصة بالإناث وهي خروج دم الحيض، وهذا أيضا بإجماع العلماء. هذه العلامات لا يشترط أن تجتمع كلها، يكفي واحدة تدل على أنه بالغ، إما خمسة كمل 15 سنة أو احتلام أو انبات شعر العانة. طيب، الشرط أو الشرط الرابع القدرة، وضد القدرة العجز، ويدخل في العجز المريض. قال سبحانه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا إذا كان عجزه عجزا مؤقتا، فمن كان عجزه مؤقت فيقال له لا يجب عليك الصيام أداء وإنما يجب عليك قضاء، متى ما ذهب عنك المرض أصبحت قادرا يجب عليك. والذي يدل على هذا الشرط هو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ومن كان عجزه عجزا دائما لا يستطيع الصيام، عجزه دائم كالمريض، انتبه للقيود، المريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع مع هذا المرض الصيام، لأنه ليس كل مرض لا يرجى برؤه مسوغا لترك الصيام، وهناك أمراض مزمنة مثل مرض السكر منتشر في الناس، هل معناه أن كل من كان فيه سكر لا يصوم؟ لا، هو يستطيع الصيام معه، فلا بد أن يقيد بمرض لا يرجى برؤه ويمنع من الصيام. واضح؟ كبعض الأمراض الخطيرة التي يحتاج معها دواء إلى آخره، بحيث أنه لو صام زاد مرضه أو زاد يعني شق عليه، وعنده أدوية لابد أن يأخذها بالوقت، فهذا يكون إيش؟ عاجزا عجزا دائما. ومن كان عجزه عجزا دائما ينتقل إلى البدل، بدل الصيام، وهو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. واضح؟ أما من كان عجزه مؤقتا فيقال له فعدة من أيام أخرى، لا يجب عليك الصيام أداء لكن يجب عليك قضاء. ومن كان عجزه دائما كمرض لا يرجى برؤه مثله الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام، يعني كثير من كبار السن لا يستطيع الصيام، يتعب وعنده أدوية، فيجتمع معه كبر سن ومرض، هنا ينتقل إلى الإطعام. واضح؟ هنا مسألة تتعلق بالإطعام، كيف يكون الإطعام ومتى يكون الإطعام؟ الإطعام إما أن يكون كل يوم بيومه، كل يوم يطعم، يعني اليوم غربت الشمس يطعم، واضح، يطعم إطعام هذا اليوم، أو ينتظر حتى ينتهي رمضان ثم ينظر إن كان رمضان 29 يوم أخرج إطعام 29 يوم، كان رمضان كاملا أخرج 30 وجبة. طيب، وهذا الإطعام هو بالخيار، إما أن يكون إطعاما مطبوخا جاهز للأكل فكل يوم يأخذ وجبة يطعم مسكين، أو ينتظر لما ينتهي الشهر، والشهر مثلا 29 يوم، يجمع 29 مسكين ويحط لهم طعام يكفي 29 مسكين وزيادة فيأكلون 29 مسكين، هنا أطعم 29. هذا كان يفعله أنس لما كبر، وهو من الصحابة الذين عمروا وطال عمره ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يطيل الله عمره، فكان في آخر أيام في آخر السنوات لا يستطيع الصيام لكبر سنه، فكان ينتظر إذا انتهى رمضان ينظر كم يوم رمضان، إذا 29 أو 30 فيصنع طعاما ويدعو المساكين بعدد الأيام، عدد أيام الشهر. لا مانع أن يزيد بنية الصدقة، لكن لابد أن يطعم الواجب عليه وهو بعدد أيام الشهر. ولك أن تطعم طعاما نيئا غير مطبوخ، طعام ني، وهو كل ما كان قوتا كالرز والعدس والبر ونحو ذلك، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، كل يوم مسكين. فإذا كان الشهر كاملا كم عليه صاع؟ 15 صاعا، صح؟ ويطعمها المساكين، هل يعطيها مسكينا واحدا أو يفرقها على مساكين بعدد الأيام؟ الأحوط أن يفرقها عن كل يوم مسكين، لأن الله عز وجل يقول ففدية طعام مسكين، في القراءة الأخرى ففدية طعام مساكين، واضح؟ هذا في حق العاجز، من كان عجزه عجزا دائما، أما من كان عجزه مؤقتا يفطر فعدة من أيام أخرى. الشرط الخامس الإقامة، الإقامة، وضد الإقامة السفر، فمن كان مسافرا لا يجب عليه، لا نقول لا يصح، يصح يجوز، ربما يستحب له، سيأتينا مسائل السفر، لكن من حيث الوجوب يجب عليه المسافر؟ لا، لأن الله يقول فمن كان مريضا أو على سفر والتقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، أو فله الفطر فعدة من أيام أخر. أما المقيم فإنه يجب عليه أن يصوم صياما أداء، يعني في وقته، ولا يؤخر. طيب، الشرط السادس والأخير، هذا خاص بمن؟ بالنساء، وهو خلو الموانع، الحيض والنفاس. فالمرأة إذا كانت في حال الحيض يجب عليها الصيام؟ لا يجب عليها. طيب لو صامت؟ لا يصح، لو تعمدت تأثم، لا يجوز أن تصوم. وكذلك في حكمها النفاس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يقول هذا السؤال باب التقرير. وفي حديث معاذة لما سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقولها تقضي الصيام معناتها أنها لم تصم في وقته، وقت الصيام، وإنما تقضيه، فهي تسأل لماذا، فأنكرت عليها عائشة فقالت أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج الذين يسكنون يعني حرورة في العراق، أهل تنطع؟ كنا نؤمر، فقالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصيام ولم نمر بقضاء الصلاة، هكذا أمرنا، والمسلم مستسلم لحكم ربه. أما النائم، حقنا المجنون، النائم هل يجب عليه الصيام؟ يجب عليه الصيام لأنه مكلف، لأنه مكلف. ومما يدل على أنه مكلف قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. فقل فليصلها مع أنه مكلف حتى لو كان نائم، هذه من جهة. من جهة أخرى أن عقله معه، لذلك إذا أيقظته يستيقظ بخلاف المجنون يبقى مجنونا. طيب المغمى عليه، المغمى عليه في حال الإغماء هو غير مكلف، وله ثلاث أحوال: إذا لم ينوي الصيام من الليل الرجل ثم أغمي عليه النهار كله ولم يفق إلا في الليل الثاني، هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ لا يجب عليه، لأنه لم يكن مكلفا. كذلك لو نوى أنه يصوم غدا ثم أغمي عليه قبل النهار ولم يفق إلا في الليل، كذلك لا يجب عليه ولا يصح منه. والحالة الثالثة: إذا نوى في الليل وأغمي عليه في النهار لكن استيقظ بعض النهار في أوله في أثنائه في آخره، أغمي عليه في أثناء النهار، هذا يصح، يصح صومه. طيب طيب نختم بهذه المسألة القصيرة، وهي شروط إذا وجدت في العبد أو وجدت في الشخص فيصح منه الصوم، وهو أن يكون مسلما عاقلا مميزا ناويا، والأخير خاص بالنساء، خلو من الموانع. فإذا كان مسلم نوى الصيام وهو مميز، ولد عمره 9 سنوات، هل هو بالغ؟ لا. يجب عليه؟ لا، لكن لو صام صح، هذا معنى شروط الصحة. طيب رجل مسافر هل يجب عليه الصيام؟ ما يجب عليه، لكن لو صام صح. رجل مريض هل يجب عليه الصيام؟ مرض يمنعه من الصيام لكنه صام، هل يجب؟ هل لا يصح صيامه؟ هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب، لكن لو صام يصح؟ يصح. فكل مسلم عاقل مميز نوى الصيام، نوى، والمرأة خالية من خلو الصيام، من خلو الموانع، فإن يصح منها الصوم. بل يستحب لولي الصبي أن يأمره بالصيام وأن يحث على الصيام، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء في قصة لعمر رضي الله تعالى عنه في رجل كان يشرب الخمر في رمضان، فوبخه عمر وقال له: الصبية يصومون وأنت لا تصوم؟ معناه أن الصحابة كانوا والسلف كانوا يصومون الصغار. وكذلك جاء عنهم أنهم كانوا يصومون الصغار حتى إذا قرب غروب الشمس بكوا من الجوع، فيعطونهم اللعب من العهن من القطن ونحوه يتلهون بها حتى يتم الصيام. فالشاهد أنه يستحب لولي الصبي وولي الجارية أن يأمره بالصيام وأن يعود على الصيام، لكن لا يشدد عليه، لا يشدد عليه، لكن يستحب له ذلك. وهو يؤجر عليه الصبي، وهذا من رحمة الله أنه قبل البلوغ تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته، وأنت إن أمرت بالخير لك مثل أجره. ومن الفوائد في تعويد الصبي أنه إذا وصل إلى مرحلة وجوب الصيام وإذا هو قد اعتاد هذه العبادة فسهلت عليه، بخلاف من لم يعتد هذه العبادة. ونجد بعض الناس يعني عنده كلافة زائدة وتسمى برحمة، لكنها يعني ويمنعهم من هذه العبادة بسبب يعني المبالغة بالشفقة على الأولاد، يقول لا يصوم خصوصا في فصل الحر وكذا، ما هو يشترط أن يصوم الشهر كله، خليه يصوم يوم يومين إذا يستطيع، وعوده شيئا فشيئا يأكل مرة في النهار، وإن هذا يسمى صوم، لكن يعتاد ترك الصيام حتى إذا جاء في آخر الشهر ممكن يصوم يوم أو يومين، هذا إذا كان صغيرا صغيرا صغيرا، لكن إذا كبر شيئا فشيئا فتعوده على الصيام. إن صام الشهر كله فهو خير، وإن ما صام شهره الشهر كله يصوم، يعني ما يستطيع صومه حتى يعتاد على هذه العبادة. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.